أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الإخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها. كان الكلام في عرض الطائفة الرابعة من قبل الإخباري، وفي صدد الجواب عنها، فأخذ المصنف أن الجواب على تلك الطائفة وقال بأنها هي تأمر بنحو الأمر الإرشادي وليس المولوي. أما ما هو الدليل على ذلك؟ تقدم منا أن هنالك مجموعة من القرائن على حمل هذه الطائفة، روايات التثليث مثلا، على كونها إرشادية وليست مولوية. ووصلنا إلى هذا المطلب على أن هنالك مجموعة من المؤيدات تؤيد على كون هذه الرواية رواية بنحو الإرشاد، هي تريد أن ترشد إلى شيء وليس تأمر بوجوب الاحتياط. ما هي المؤيدات؟ قلنا سيذكر المصنف مجموعة من المؤيدات على ذلك. المؤيد الأول هذا هو أنه لو كانت الرواية تأمر بوجوب الاحتياط وكانت تدل على وجوب الاحتياط لكان ذلك عاما وشاملا لجميع الشبهات. تمام، تقول يجب الاحتياط، الأمور على ثلاثة: شبهات يجب الابتعاد عنها، والشبهات قد تكون شبهات وجوبية وقد تكون شبهات تحريمية وقد تكون شبهات موضوعية مطلقا، سواء كانت الموضوعية على نحو التحريم أو على نحو الوجوب. فلو كانت الرواية تقول بوجوب الابتعاد عن الشبهات كما يقول الإخباري للازمة، ماذا لازمة؟ للازمة، ماذا لازمة؟ شنو لازمة؟ أنها تعم الشبهات الموضوعية التحريمية، يعني تقول يجب الاحتياط في الشبهة الموضوعية التحريمية. لكن هذا مما اتفق عليه الطرفان الإخباري والأصولي على أن في الشبهات الموضوعية التحريمية لا يجب الاحتياط، فكيف تكون هذه الرواية تدل على وجوب الاحتياط في جميع الشبهات؟ هذا المؤيد الأول. وهو ما هو المؤيد الأول؟ اتفاق الطرفين على أن الاحتياط لا يجب في الشبهات الموضوعية التحريمية، ولكن الرواية لو حملناها على غير الإرشاد لقالت بوجوب الاحتياط في هذا المورد الذي اتفق على عدم جريان الاحتياط فيه. هذا شاهد ومؤيد على أن الأمر في الرواية روايات التثليث لا تدل على الأمر المولوي، وإنما هي ترشد، ونحن والمرشد إليه كما تقدم في الدرس السابق، إن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فمستحب وهكذا. هذا المؤيد الأول. زين، كمل. إن قلت كمل هذا المؤيد، لماذا لا نقول بالتخصيص؟ أي أن الرواية تريد أن تقول يا بتر ابتعد عن الشبهات في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية وليس الموضوعية، تختص بالشبهات الحكمية إيش نخصصها فقط ولا تشمل الشبهات الموضوعية حتى لا يأتي هذا اللازم الذي ذكرته. فلماذا لا نقول بأن الرواية تختص في الشبهات الحكمية التحريمية؟ شبهة حكمية بعد، مو شبهة موضوعية. قد تقول هكذا، قلت هذا لا يتو، لا يقبل هكذا قول. ليش؟ لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر. يعني لماذا يقول احتط في الشبهات أن الأمور على ثلاث: حلال بين وحرام بين وشبهات يجب الاحتياط فيها. ليش يقول وشبهات؟ خو يقول من الأول شنو؟ وشبهة تحريمية يجب الاحتياط فيها. أما أن يقول وشبهات يجب الابتعاد عنها ومراده من الشبهات التحريمية الحكمية فقط، أما الموضوعية فهي خارجة وأما الوجوبية فهي خارجة، هذا تخصيص الأكثر وهو مستهجن. مضافا إلى جواب ثاني، هذا على إن قلت أولا وثانيا، أولا يلزم تخصيص الأكثر لو كانت مختصة في الشبهات الحكمية التحريمية، ثانيا يقول الروايات آبي عن التخصيص. هذا ليش آبي؟ هي هاي روايات التثليث لا تقبل التخصيص ولا تقبل أن تكون مختصة في الشبهات الحكمية التحريمية فقط. ليش؟ لأن الرواية جاءت وقسمت الأشياء إلى ثلاثة وحصرت الأمور بثلاثة، بين أمره فيتبع، بين رشده فيتبع، وبين غيه فيجتنب، وشبهات مثلا، أو حلال بين وحرام بين وشبهات. فإذا قلنا بتخصيص الشبهات بالحكمية التحريمية، أين تضع الشبهة الموضوعية والشبهة الوجوبية؟ أين تضعها؟ إذا هي كانت مختصة الشبهات بالتحريمية الحكمية، شبهات الحكمية التحريمية، تبقى عندنا الشبهة الموضوعية بقسمها والشبهة الوجوبية، أين تضعها؟ سنجي للشبهة الموضوعية، ما علينا سبب الوجوبية. أين تضع المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية التحريمية؟ هو مشتبه لا نستطيع أن نضعه وندرجه تحت الشبهات ما كان بينا رشده أو ما كان بينا غيه، لأنه مشتبه ما ندري به، ما ندري به. فلذلك الرواية تكون آبية عن التخصيص، وبهذا تكون عامة وشامل علما حتى للشبهات الموضوعية، فيأتي الإشكال. أما إذا قلنا بأنها إرشادية لا يأتي علينا الإشكال. زين، إن قلت مرة ثانية، هاي إن قلت ثانية، أنت ليش ما تجعل المشتبه بالشبهة الموضوعية من 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 شنو الذي هو أمر بين غيه مثلا، أو أنه محرم، أو أنه محلل مثلا، حلال؟ ليش؟ يعني أدخل الشبهات الموضوعية وين ندخلها؟ حتى تختص الشبهات بالحكمية، شبهات الحكمية التحريمية. أما الشبهة الموضوعية التحريمية وين نشيلها؟ نضعها وندرجها وندخلها في القسم الأول مثلا، وهو الحلال البين. هي مقسمة الرواية الأمور إلى ثلاثة أشياء، حلال بين وحرام بين وشبهات، نجعل الشبهات الموضوعية هذا اللي يسبب لنا قلق، ندخله بالحلال. ليش؟ لأن بعد ما قال الأصول أنه إذا لم يرد دليل في الشبهات الموضوعية فنتمسك بمن؟ بأدلة البراءة، فهي حلال بين، أكو دليل على أنه حلال، هذا بين واضح، بعد ما يصير مشتبه وتنحل المشكلة. إن قلت هكذا قلت، لماذا لا يكون هذا أيضا في الشبهات التحريمية؟ أيضا بعد الشبهة التحريمية اللي هي محل الكلام من قبيل حرمة شرب التتن أو الشك في شرب التتن، مو حرمة، ما ندري، احنا شاكين شرب التتن، أيضا نقول لا دليل عليه، فنجري الأصول يجري البراءة، فتكون وين؟ في الحلال البين بعد. فليش أنت تجريها في الشبهات الموضوعية التحريمية ولا تجريها في الشبهات الحكمية؟ هذا هو المؤيد الأول. خل نطبق، قال أحدها هاي مؤيدات على أن المراد من روايات التثليث هو الإرشاد وليس الأمر المولوي على وجوب الاحتياط. أحدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعية، لو يعني يريد يقول لو كان الأمر الوارد في رواية التثليث على وجوب الابتعاد عن الشبهات لعمه ولا شمل حتى الشبهة الموضوعية، لكن هذا مما اتفق عليه الطرفان أنه لا يجي فيه الاحتياط. فشلون المشكلة؟ راح يصير عندنا مشكلة. عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الإخباريون فضلا عن الأصول يعني بعدم وجوب الاجتناب عنها، راح يصير عندنا مشكلة. هاي إذا فسرنا الرواية بمن؟ بالأمر المولوي التحريمي. زين، إن قلت خنخصص الرواية هاي عندما قسمت الأمور إلى ثلاثة وشبهات يجب الابتعاد عنها، يعني شبهات التحريمية الحكمية فقط، وتخصيصه، تخصيص الحديث الذي أمر بالتثليث وتخصيصه بالشبهة الحكمية. هاي إن قلت شنو جواب هذا؟ هذا ممنوع، قلت ممنوع. هاي إن قلت فلنخصصه بالشبهات الحكمية، قلت أولا وثانيا مع أنه إخراج لأكثر الأفراد. هذا أولا يلزم تخصيص الأكثر، ليش؟ راح تخرج الشبهة الموضوعية والشبهة الوجوبية الموضوعية بقسمها، هذا تخصيص للأكثر. من البداية قال ويجب الاجتناب عن الشبهة التحريمية، ليش يقول والشبهات؟ أطلق الشبهات. هذا أولا. ثانيا التخصيص منافي للسياق، سياق الرواية ينافيه، فإن سياق الرواية آب عن التخصيص. ليش آب عن التخصيص؟ لأنه ظاهر في الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين. زين إن قلت ليش الشبهة الموضوعية ما تدخلها بالحلال البين ولو بني على كونها منه من الحلال البين؟ دخلها بالحلال البين هاي الشبهة الموضوعية، بعد ما يلزم الإشكال نقول خوش الشبهة الموضوعية هم دخلها بس شلون تدخل الشبهة الموضوعية بالحلال البين؟ يقول بعدما أجرى الأصولي البراءة في هذه الشبهات فتكون من الأمور البينة، بينة الحلال. قال ولو بني على كونها منه، يعني من الحلال البين، لأجل أدلة جواز ارتكابها التي يدعيه الأصول. لماذا لا نقول قلنا بمثله في الشبهة الحكمية؟ من حلت المشكلة إذن؟ هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني على ماذا؟ على أن المراد من الأمر في روايات التثليث هو الإرشاد وليس الأمر المولوي الوجوبي. المؤيد الثاني يقول هكذا، الرواية ماذا قالت؟ من يرتكب الشبهات وقع وين؟ في المحرمات. مو هيك مضمون؟ المضمون الذي يأتي بالشبهات ماذا يقع فيه؟ يقع في المحرمات، هكذا قالت. قالت وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، هكذا في ذيل الرواية عبرت في مقامنا، يعني في محل الشاهد، ولا الرواية طويلة هي. زين، كيف يتحقق الوقوع في المحرمات؟ هل الإتيان بجميع الشبهات هو الذي يؤدي إلى الوقوع في المحرمات أو الإتيان في بعض الشبهات؟ فإذا واحد عمل وجاء وارتكب أحد المشتبهات، هل سيؤدي هذا إلى الوقوع في الحرام أو لا؟ أنه إذا ارتكب جميع المشتبهات نقول حتما سيقع في المحرمات، لأن المشتبهات توقعه في المحرمات. فما هو المراد من هذا المقطع عندما قالت الرواية ومن جاء ومن دخل ومن أخذ بالشبهات وقع؟ هل مراد جميع الشبهات لو لا جنس الشبهات الذي يكون مصداقه أحد الشبهات الذي يؤدي إلى الوقوع في المحرمات واقعا حقيقة هو ارتكاب جميع الشبهات، أما ارتكاب واحد من المشتبهات، واحد فرد واحد، ما معلوم أن هذا هو الذي سيؤدي إلى الوقوع في المحرمات، ما معلوم في الخارج. نعم لو ارتكب جميع مشتبه يحتمل أنه، مو يحتمل، قريب جدا أنه سيقع في المحرمات، أما ارتكاب واحد من الشبهات هذا غير معلوم. إذن الرواية كيف قالت؟ كيف قالت ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات؟ لا يراد منه إلا أن يكون أن يعمل بجميع الشبهات هي التي ستؤدي. زين فنسأل هنا، هل أن الرواية ناظرة إلى أنه من يرتكب جميع الشبهات لو من يأتي بجنس الشبهات، يعني الذي يكون صادقا على واحدة من الشبهات أو بعض الشبهات، نقول لا يراد منها جميع الشبهات، وإن كانت في الحقيقة، في الحقيقة والواقع أن الذي يؤدي إلى الوقوع في المحرمات هو ارتكاب جميع الشبهات، بل نقول أن الرواية على نحو المجاز جاءت بها وهي تريد أن ترشد إلى أنها تأمر بالابتعاد عن جنس الشبهات هذا الذي سيؤدي إلى الوقوع في المحرمات. ما هو دليل وما هي القرينة على أن الرواية ناظرة إلى جنس الشبهات وليس إلى جميع الشبهات؟ نقول ها، القرينة هو أن الرواية في صدد بيان، شنو؟ ما تردد بين الحلال والحرام، وهي علم الرواية جت. قال لي ابن رسول الله أنا يجيني خبرين، واحد من عدهين وهذا عارض الثاني. الإمام قال له خذ بما أجمع عليه بما اشتهر بين الأصحاب ودع الشاذ النادر، فإن الأمور على ثلاثة. جيري دي قل. فإذن هو 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 في صدد بيان الرواية، في صدد بيان شنو؟ ما تردد بين كونه حلالا وحراما. زين إذا كان في صدد بيان ما كان بين الحلال والحرام، هذا واحد لو 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 مجموع ما كان في بين الحلال والحرام، فواحد جنس الشبهات قد يكون هذا الذي هو فيه حلال وحرام. وحينئذ لا ملازمة إذن بين الإتيان ببعض المحرمات والوقوع، العفو، الإتيان ببعض الشبهات والوقوع في المحرمات. حينئذ لا معنى لتفسير الرواية أنه من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات إلا بنحو المجاز لا بنحو الحقيقة، ولا هي حقيقة من يأتي بجميع الشبهات هو الذي يقع. زين إذا كان هو في صدد بياني ما تردد بين الحلال والحرام، واحد من عدل، فإذا لا مجال إلا لحملي ولتفسيري الوقوع في المحرمات بنحو اسم الجنس الذي يكون صادقا على واحد من الشبهات. بلي. فلذلك تقول من شنو؟ من ترك أحد الشبهات شنو؟ كون هيك نفسر. من يرتكب أحد الشبهات سيشرف ويقترب من الوقوع في المحرمات، هيك يكون نفسر، لا أنه سيقع حتما جزما في المحرمات. فلذلك نقول ارتكاب جميع الشبهات، كل الشبهات واحدة 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 كلها هذا سيوقع في الحرام حتما، أما ارتكاب بعض الشبهات أو أحد الشبهات هذا لا يوقع في المحرمات. نعم سيشرف ويقرب من الوقوع في الحرام. وبما أن الرواية في صدد بيان ما اشتبه بين الحلال والحرام، إذن هي في صدد بيان اسم الجنس وليس جميع الشبهات، هي في صدد بيان اسم جنس الشبهات أو من يرتكب بعض الشبهات أو أحد الشبهات، هذا سيؤدي إلى الوقوع في الحرام، يعني بمعنى سيشرف على الوقوع في المحرمات. وحينئذ نقول إذا كانت الرواية في صدد بيان هذه الجهة، من يقول أن 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 ما يكون مقربا وما يكون مشرفا على الحرام يكون حراما؟ هذا أول الكلام، لا يكون هذا الأمر محرما، لا يكون هذا الأمر شنو محرما. الأشياء التي تشرف وتقرب من الحرام، من قال أنها محرمة؟ بل إذن هذا هو الذي يمكن أن يفهم من الرواية. هذا مؤيد ثاني. إذن شنو ملخص المؤيد الثاني؟ نعم إلا أن تقول، قبل أن أعيد وأكرر، إلا أن تقول بل قد يقال أنه الإشراف والاقتراب من المحرم أيضا محرم. إذا قلت كذا نقول هذا يحتاج إلى دليل وإثبات ولا مثبت لذلك. أما إذا قلت به جيب دليل، شنو المشكلة؟ أن الشيء إذا كان يشرف ويقرب من الحرام هو محرم أيضا، هاي الكبرى تحتاج إلى دليل، حينئذ يتم المطلوب. يمكن أن يقال أن الرواية ناظرة للبيان بين ما كان محرما ومحلل وهو بعض المشتبهات، فلا بد من الابتعاد عنها لأنها ستوقع في الحرام. وبما أن الشيء الذي يؤدي إلى الحرام والذي يقرب من الحرام لا بد هو حرام أيضا، لا بد من الاجتناب عنه حينئذ. لكن نحن نحتاج إلى دليل إلى هذا. إذن ألخص المؤيد الثاني، شوية صار بتشويش لعله. مؤيد الثاني يقول هكذا: الرواية قالت في دليلها ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات. ما المراد من الأخذ بالشبهات؟ هل جميع الشبهات أو أحد الشبهات أو بعض الشبهات؟ نحن ندعي، الشيخ الأعظم يقول، أنها ناظرة إلى بعض الشبهات. الدليل على ذلك أنها في صدد بياني ما تردد بين الحلال والحرام، إنها ناظرة إلى الروايات المتعارضة، بعضها يدل على الحلال بعض الآخر شنو قد لا يكون حلال. فلذلك قال خذ بما اشتهر ودع واترك الشاذ النادر، لأن هذا مشتبه يدخل في المشتبهات اتركه. ومن يأخذ بالمشتبهات قد يقع في المحرمات. إذن ما المراد بالمشتبهات؟ بعض المشتبهات وليس جميع المشتبهات، لكن في الواقع أن بعض المشتبهات لا تؤدي ولا توقع في الحرام حتما. إذن المراد من المشتبهات بعض المشتبهات، وهذا البعض لا يؤدي إلى الوقوع. نعم هو يشرف ويقرب من الوقوع، ومن قال أن الشيء الذي يقرب ويشرف من المحرم حرام، إلا على كبرى من يقول بأن المشرف على الحرام والذي يقرب من الحرام حرام، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. هذا المؤيد الثاني خنطبقه. قال بلي بلي بلي. قال الثاني أنه صلى الله عليه وآله عندما قال في رواية التثليث رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع، من يرتكب الشبهات الآن قرينا الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم. زين ما المراد من الوقوع؟ من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، ما المراد من الشبهات؟ هل جنس الشبهات لو مجموع الشبهات؟ قال والمراد جنس الشبهة وليس مجموع الشبهة. هذا يصدق جنس الشبهة على شبهة واحدة، فهل الارتكاب لشبهة واحدة يوقع في المحرم؟ لا، ما معلوم هذا. نعم لو ارتكاب جميع الشبهات اي هذا سيؤدي الى الوقوع في الحرام. زين انت ليش تحمل ان المراد من ارتكاب الشبهات جنس الشبهات؟ خو قول جميع الشبهات. يقول ها لان الرواية ما بها مجال، ما تتحمل، هي في صدد بيان ما تردد بين الحلال والحرام، وهذا خو مو جميع المحرمات. قال لانه في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام، لا في مقام التحذير من ارتكاب مجموع المجموع، مع انه هذا اولا. ثانيا هذا ما ذكرت لعله، هذا ينافي استشهاد الإمام عليه السلام، هذا نسيته. الإمام ولو بينت بطريقة أخرى قال هو استشهد على ماذا الإمام؟ قال الروايات المعترضة خذ بما أجمع عليها ودع واترك الشاذ النادر. فهو استشهد الإمام عليه السلام على شنو؟ على ما دار بين شبهة واحدة وليس جميع الشبهات. هذا الشاذ اتركه، هذا هو المشتبه، فمو جميع الشبهات. إذا كان المراد من الرواية ترك جميع الشبهات هذا يخالف استشهاد الإمام. هو الإمام شلون جاب؟ هو شبهة واحدة. قال مع أنه ينافي استشهاد الإمام عليه السلام، ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة يوقع أو لا يوقع بعد حتما في الحرام، لا يوقع، لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم، إلا أن تقول أنه لا سيشرف على الوقوع. يقول إذا كان يشرف على الوقوع هذا غير محرم، إلا أن تقول أن الإشراف على الحرام أيضا محرم، لكن هذا يحتاج إلى دليل. إلا على مجاز المشارفة. مجاز المشارفة شنو؟ يعني أنها بنحو المجاز، عندما قال أخذ الشبهات توقع في المحرمات، يعني مجازين أخذ الشبهات، يعني بعض الشبهات مو جميع الشبهات، أنها ستشرف على الوقوع في الحرام. هاي بعض الشبهات لا توقع في الحرام حقيقة، نعم تشرف وتقرب من الحرام، كما يدل عليه بعض ما مضى. هذا الأمر يدل عليه بعض ما مضى من الروايات، كما قلنا عن رواية أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال هكذا هكذا تقدمت هذه الرواية. بل من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن، شوف يوشك أن يدخلها، من يرتكب فمن يرتع حولها، حوله شنو؟ المعاصي، حمى الله، من يقترب من هذا الحمى بارتكابه للشبهات يوشك أن يوقع، لا أنه يقع حتما. بل هذه بعضها تقدم وبعضها يأتي، هاي نفسها رواية أمير المؤمنين يعبر عنها برواية الصدوق بالمؤيد الثالث، هسه راح يجي إن شاء الله مرسلة الصدوق. زين فالاستدلال بعضها مضى ما مضى، وما يأتي من الأخبار هاي اللي هسه راح تجي إن شاء الله بالمعيد التالي. فالاستدلال، إذن الاستدلال موقوف على ماذا؟ على إثبات كبرى. شنو هي الكبرى؟ أن ارتكاب الشبهة سيشرف من الوقوع في الحرام، زين، والإشراف والاقتراب من الحرام حرام أيضا. هاي الكبرى كون تثبت أن ما يشرف وما يقرب من الحرام حرام، هذا كن ثبته. فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى، وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم، لكن هذا يحتاج إلى دليل من دون سبق علم به أصلا، ولا دليل عليه، ما كمل الشيخ بعد واضح. هذا هو المؤيد الثاني. المؤيد الثالث على أن، بس شنو المؤيد الثاني قلنا؟ هذا يؤيد على أن الرواية هي في صدد الإرشاد وليس الحكم المولوي على وجوب الاحتياط، لأنه لو كانت في صدد بيان وجوب الاحتياط للزم ما قلنا. المؤيد الثالث يقول هنالك مجموعة من الأخبار وردت بنفس مضمون روايات التثليث الذي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أن تلك الروايات التي وردت بنفس هذا المضمون قسمت الأشياء إلى ثلاث، فيها قرائن داخلية على أن الابتعاد عن هذه الشبهات مستحب وليس واجب، فتكون قرينة هذه الروايات لأنها بنفس مضمون رواية التثليث، فتكون قرينة على أن تلك الرواية أيضا رواية التثليث أو رواية النبي صلى الله عليه وآله التي أمرت بالتثليث تأمر بالاستحباب الابتعاد عن الشبهات وليس وجوب الابتعاد، استحباب الابتعاد. إذن شنو المؤيد الثالث؟ مجموعة من الأخبار بنفس مضمون رواية التثليث وفيها قرائن داخلية على أن الابتعاد عن الشبهات يكون بنحو الاستحباب وليس بنحو الوجوب، فتكون هذه قرينة على حمل تلك الرواية على الاستحباب لا على الوجوب. وين هذه الرواية؟ سنقرأها. قال الأخبار الثالث، المؤيد الثالث هذا، الأخبار الكثيرة المساوقة، شوف يقول لك التساوق بين هاي الأخبار اللي راح نقراها وبين رواية التثليث اللي واردة عن النبي، المساوقة لهذا الخبر الشريف رواية التثليث عن النبي الظاهرة، هذه الروايات المساوقة بمن ظاهرة في الاستحباب. شنو الدليل على أنها ظاهرة في الاستحباب؟ يقول لك قرائن داخلية فيها بقرائن مذكورة فيها في تلك الرواية، منها قول النبي، هاي الرواية الأولى المساوقة لرواية التثليث بلي لنتيه، قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية النعمان، نعمان بن بشير اللي تقدمت بلي، شو تقول في رواية، وقد تقدم في أخبار التوقف، ويقول هسه نرجع لها، والله خلنا نرجع لها ونشوفها، بلي شو تقول رواية النعمان، تقول هكذا هكذا تقول بلي بلي بلي، نعم أي. زين سيلي البعض تقدم هكذا كان يقول، هذا يقول بلي أورع الناس وقف أو من وقف عند الشبهات أو عند الشبهة، وقوله عليه السلام لا ورع كالوقوف عند الشبهة، لكن هو مو هذا محل الشاهد، احنا نريد رواية النعمان بلي هذه. ورواية النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكل ملك حمى وحمى الله حلاله وحرامه، هنا توقفنا شنو حلاله وحرامه، حرامه حمى الله محرماته والمشتبهات بين ذلك، ثم قال مو هذا محل الشاهد، لو أن راعيا هذا هذا والمشتبهات بين ذلك ليش نحملها على أنها مستحبة، يقول لقرينة داخلية في نفس الرواية، شنو هذه القرينة؟ دليل الرواية التي وردت عن النعمان يقول سمعت رسول الله يا لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، ما يتأكد أن الغنم شنو لا تدخل تلك المنطقة التي منع أو منعت الرعية من الدخول فيها، فدعوا المشتبهات، يقول انت دير بالك اكو مناطق ما يصير واحد يوصل لها، لا تجيب اغنامك وين يم هذه المناطق قريبه منها، ليش؟ لان ما تضمن خاف تدخل هذه الاغنام الى تلك المناطق الممنوعه، فبقرينه التعليل او التشبيه في ذيل الروايه نفهم ان شنو هذه المناطق التي تقرب من الحمى ممنوعه بس بنحو الاستحباب لا بنحو الوجوب. ايه ليش؟ لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت، ما متأكد ما يضمن أنها تقع أو لا تقع في تلك الوسط، لكنه يعاقب لا. أي يعني مستحب انه لا يجيب هين حتى لا يقع. هذه رواية النعمان وغيرها اللي تقدمت كما بيناها. رواية التوقف هاي بالطائفة الثانية، هذه الرواية الأولى فيها قرينة داخلية. الرواية الثانية قول أمير المؤمنين، هاي اللي قلنا لكم ستأتي الآن، تقدم من المصنف هذه، لكن هنا سماها مرسلة الصدوق. تقدم في رواية التوقف لم يعبر عنها بأنها مرسلة الصدوق، هنا نصرح بأنها مرسلة الصدوق. قال قوله قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسلة الصدوق أنه خطب وقال، ماذا قال الأمير؟ حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان، هذا ذكر سابقا، هاي من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك، شوفوا يوشك أن يدخلها، بعد شتري يوشك يوشك ها يربالك يوشك أن يقع فيها. زين، هذه قرينة داخلية على استحباب الابتعاد عن المشتبهات. ومنها رواية أبي جعفر عليه السلام الباقر قال قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا قال في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام؟ من رعى غنمه قرب الحما نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحما. إذا يجيب أغنام قريب المناطق الممنوعة شوية نفسه شنو تنازع دخلين شوية لا لا كذا، إلا ألا وإن لكل ملك حما وإن حما الله شنو هذه محارمه، هاي مو مثل رواية النعمان بن بشير بعد، ما بيها حما الله حلاله وحرامه، غلط يقول حلاله، ماكو هيك شيء، حرامه هذا حما الله محرماته، أما إذا كان حتى المحللات خوش شو نسوي بعد، كل شيء ما هو حلال له حرام، خوش نسوي فكلهن من اقترب من أدهين شو نسوي ها، وإن حما الله محارمه فاتقوا حما الله ومحارمه. زين، ومنها ما ورد من أن في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات شنو عتابا، بعد واضح تعبير عتاب معاتبة، هذا يؤدي إلى أنه حرام لا عتابك مستحب، يعني بالشبهات شوية ابتعد لين تتعاتب بعدين. ومنها رواية فضيل بن عياض أو عياض قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ذن الروايات فيها قراءة داخلية يريد يقول الشيخ على استحباب الاحتياط وليس وجوبا في الشبهات، قال لأبي عبد الله قلت لأبي عبد الله عليه السلام من الورع، العفو مني بلي من الورع من الناس، أيهما هو الورع من الناس؟ قال الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرف، هذا أورع الناس ابتعد. أما الذي لم يتق الشبهات دير بالك راح يقع وين؟ سيقع وقع في الحرام وهو لا يعرفه. هذه هي الطائفة الرابعة من الروايات والأحاديث، وتبين على أن جميع الطوائف قد ناقش فيها المصنف التي ذكرها الإخبار على وجوب الاحتياط ولم ينتهي إلى وجوب الاحتياط الشيخ المصنف. هذا هو الدليل الثالث، الأول كان آيات قرآنية وجاوبها، الثاني روايات وعلى طوائف أربعة وبينها وجاوبها، الآن الدليل الثالث الإخباري الذي قد يستدله على وجوب الاحتياط، شنو هذا؟ دليل العقل. سقط تقول هو لا يعترف بالعقل، لا الأمر هاي قد يقال لا، ليس كل أحكام العقل لا يقبلها، بعض الأحكام التي هي للعقل لا يقبلها وليس جميعا، إذن البعض الآخر يمكن أن يقبلها، ومنها المقام حكم العقل. فكيف تقربون حكم العقل على وجوب الاحتياط؟ خلينا نبين هذا، يقول هذا نقربه على وجهين، الوجه الأول مركب من مقدمات، المقدمة الأولى يقول إذا واحد إجى هيك مغمض وما يشوف الأدلة والروايات، هو بالغرفة يريد يقول ها أنا عندي دليل على وجوب الاحتياط، شلون؟ بهذه الطريقة، يقول أنا أعلم إجمالا بوجود محرمات في الشريعة، شريعة بقى الشريعة بها حلال وبها حرام بها مباحات، شلون شريعة النبي؟ إذن أنا مغمض هسه، أنا قاعد هنا أقول أعلم إجمالا بوجود محرمات في الجملة، هسه شقد ما أدري بس أكو محرمات، هاي مقدمة الأولى، إذا أكو محرمات إذن اشتغلت ذمتي بالابتعاد عن المحرمات في الجمل، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لابد من الابتعاد عن المحرمات. هاي مقدمة. ثالثا، كيف يتم الابتعاد عن المحرمات؟ شلون أنا حتى ذمتي تفرغ، شلون أبتعد عن المحرمات؟ شلون يعني؟ كيف أحقق الفراغ اليقيني بعد أن علمت أن في ذمتي هنالك مجموعة من التشريعات يقول لي هذاك ما يصير، هذا ما يصير، كذا ما يصير، أنا أحتمل؟ مو أحتمل، عندي علم إجمالي بأن الشارع نهاني عن بعض الأمور، لكن ما أدري من هاي الأمور. إذن ذمتي مشتغلة، أي شيء أحط إيدي عليه يحتمل هو هذا اللي نهاني عن الشارع، أي شيء أحط إيدي عليه يحتمل هو هذا اللي أمرني الشارع ونهاني عنه وقال لي لا تسوي. فإذا أنا ذمتي مشتغلة يقينا، كيف أفرغ ذمتي يقينا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. كيف أفرغ ذمتي؟ نقول المقدمة الثالثة، كل شيء نحتمل حرمته لابد أن شنو؟ نبتعد عنه. ومن بين ذلك كل ما اشتبه بين الحلال والحرام وهو محل الشاهد، كل شيء مشتبه يجب أن أبتعد عنه. ليش؟ لذلك العلم الإجمالي ما أدري إلا أن يقوم هنالك دليل يؤمنني ويقول أنت الشيء المشتبه بي أنت مؤمن، أنا أجي أقول لك، أنا أجي أخبرك شيء إذا اشتبه عليك أجري البراءة، أنت مؤمن إذا قام دليل وأمارة، مو أجر البراءة، إذا جاء دليل وخبر وقال لي في المشتبهات شنو جاز لك الارتكاب، سبعا وطاعة بعد. جيد جيد بعد. وبما أن في المقام لا يوجد دليل خاص،